برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم المستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. لليوم الثالث على التوالي يستمر القصف الإسرائيلي على غزة في إطار استهداف حركة الجهاد الإسلامي، مع ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية ورد من الحركة بإطلاق رشقات صاروخية. فيما اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة والرد الصاروخي على المدن والمستوطنات من قبل الجهاد الإسلامي. وفي الوقت نفسه قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينة إن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة أو جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان. وأشار أبو رودينة إلى أن الرئيس محمود عباس يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، لافتا إلى أن مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الحرب على قطاع غزة يجب أن يقف عند مسؤولياته وأن يوقف هذا العدوان. مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من مدير جامعة القدس المفتوحة فرع القدس الدكتور أسعد العواوي والكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مدير جامعة القدس المفتوحة فرع القدس الدكتور أسعد العواوي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك دكتور أسعد. اليوم يعني مئات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة، ما دلالة هذا الأمر برأيك؟
هو استخفاف في الوضع الإقليمي والعربي والدولي، وهذا يعني أن إسرائيل كدولة احتلال دولة فوق القانون، وهي تستطيع أن تعمل ما تشاء من قتل و اقتحامات وانتهاكات لمقدسات إسلامية واستفزاز للمسلمين وحتى المسيحيين في مدينة القدس المحتلة بالتحديد. وعمليات منذ بداية السنة وإسرائيل تقوم في عمليات قتل وإعدامات ميدانية في الضفة الغربية. هي قتلت منذ بداية العام أكثر من 63 شهيد، وأول أمس قامت بعملية اغتيال لقيادات عسكرية في الجهاد الإسلامي، وفتح الصراع على مصراعيه، وأعتقد أن هناك حرب مفتوحة ما بين الجهاد الإسلامي وقوى أخرى وما بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. واليوم قامت قوات الاحتلال بإعطاء الضوء الأخضر لأعضاء كنيست ومستوطنين. أكثر من 1500 مستوطن حتى الآن قاموا باقتحامات متتالية للمسجد الأقصى، وقاموا بالاعتداء والاستفزاز أيضا للمواطنين والمرابطين في القدس وخاصة النساء، وكان هناك اعتداء أيضا على طواقم صحفية منها مصور قناة الميادين اليوم في البلدة القديمة في القدس المحتلة. الأوضاع تسير نحو التصعيد. إسرائيل ما لم تردع بالقوة لا يمكن أن تتراجع عن هذه الأعمال وهذه الانتهاكات وهذه العنجهية والاستخفاف بالدم الفلسطيني الذي تتوغل فيه يوما بعد يوم بشكل أكبر وأبشع. أطفال ونساء وشيوخ سقطوا شهداء خلال الثلاث أيام الماضية في قطاع غزة، والعالم يتفرج، ورأينا كيف التفاعل مع الأزمة الأوكرانية والحرب الأوكرانية الروسية وما بين ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي كل المناطق الفلسطينية. المجتمع الدولي للأسف يكيل بمكيالين، لا يرى المأساة الفلسطينية منذ أكثر من 70 عام، وإسرائيل وجيشها ومستوطنيها يمثلون بأبناء الشعب الفلسطيني.
نعم، وفي هذا السياق يعني كان أمس في بيان من السفارة الروسية في مصر اعتبرت أن الغرب قلق للغاية من الوضع في أوكرانيا، بينما يكتفي بمراقبة قتل الإسرائيليين للفلسطينيين بلا مبالاة. يعني
هذا موقف روسي متقدم أعتقد، وهو ناجم عن أيضا هذا الارتقاء في الموقف الروسي إلى هذا المستوى من الحدية في البيانات السياسية تجاه السياسة الإسرائيلية، وأيضا ناتج عن رد فعل للموقف الإسرائيلي من الأزمة ومن الحرب الروسية الأوكرانية أو من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذا موقف متقدم يبنى عليه، وأنا أعتقد أن العالم يتغير الآن، وأن المقاومة أيضا وبالتحديد الجهاد الإسلامي الذي يقوم بوحده في عملية مع الجبهة الشعبية مع قوة أخرى، الآن حركة المقاومة الإسلامية حماس لم تشارك ولم تنخرط في الدفاع عن غزة وعن المقاومة.
برأيك لماذا لم تنخرط أيضا إلى جانب الجهاد؟
هناك ضغوطات، هنا حماس تحاول أن تنخرط في عملية سياسية مستقبلية وأن يكون لها دور سياسي أكبر من خلال هذه المناورات السياسية. الذي اغتيل في غزة هو قيادات عسكرية من الجهاد الإسلامي، وبالتالي الجهاد الإسلامي لا تستطيع أن تتأخر عن عملية الرد، لأن هذه عملية إحراج لإلها بطبيعة الجهاد الإسلامي، ولا يمكن إلا أن يرد على هذه الاستفزازات الإخرامية. وهناك معظم الشهداء الذين سقطوا في مناطق الضفة الغربية هم من الجهاد الإسلامي للعلم، والاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلبها من الجهاد الإسلامي ومن حركة فتح. فبالتالي الضغوطات القطرية والتركية والأممية أيضا والخيوط المفتوحة ما بين حركة القيادة السياسية لحماس هي التي ممكن أخرت أو ما منعت انخراط حركة حماس في هذه العملية العسكرية.
لكن ألا يشكل يعني هذا أنه يترك حركة الجهاد لوحدها في الساحة يشكل ضعف يعني للموقف الفلسطيني؟ يعني ألا يتطلب الموقف توحيد في الموقف الفلسطيني برأيك؟
نأمل ذلك. الإسرائيلي ليس له أمان ولا ضمان، هو يحاول أن يستفرد في كل قوة سياسية، يستفرد في فتح، يستفرد في حماس، يستفرد في الجهاد. إذا لم تتحد الجهود والقوى يكون الأمر بالنسبة للفلسطينيين صعب جدا. أنا أعتقد لا يمكن كسر هذه العنجهية الإسرائيلية إلا بوحدة الفلسطينيين وبوحدة الجهد والعمل السياسي والعسكري الفلسطيني.
نعم، يعني لليوم الثالث على التوالي يستمر القصف الإسرائيلي على غزة في إطار استهداف حركة الجهاد الإسلامي كما تحدثنا مع حضرتك. برأيك يعني إلى أين تسير الأوضاع، نحو التهدئة أم التصعيد؟
أنا أعتقد في الأيام القليلة القادمة نحو التصعيد. اليوم الجهاد الإسلامي أثناء عملية الاقتحام أطلقت صليبات من الصواريخ، وسمعنا الانفجارات في محيط القدس. هذا يعني رفع سقف التصعيد من قبل الجهاد الإسلامي، وإسرائيل تصعد في عملية الاستمرار في اغتيال كوادر الجهاد الإسلامي. هي رفعت سقف عملياتها العسكرية أنها تريد أن تصفي أغلب كوادر وقيادات العسكرية والسياسية للجهاد الإسلامي. أنا أعتقد أن إسرائيل واهمة في كل عملية عسكرية ترفع شعارات وفي النهاية لا تحقق هذه الشعارات أهدافها ولا الأهداف العملية العسكرية أهدافها، من خلال تتبعنا لكل عمليات العدوان على قطاع غزة سواء كان على حماس أو على الجهاد الإسلامي أو على كل القوى السياسية والعسكرية في
إطار. نعم، سؤال أخير دكتور أسعد، يعني الموقف الدولي معروف يعني فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي مؤيد لإسرائيل يعني بشكل عام، لكن الموقف العربي الرسمي هل يتلائم مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني برأيك في غزة حاليا؟
ولا مرة كان الموقف العربي الرسمي يتلائم مع مستوى العدوان على الشعب الفلسطيني في كل المراحل التاريخية للأسف. بدل ذلك هناك عمليات تطبيع للدول العربية المؤثرة ماليا مع الكيان الإسرائيلي، وهناك فقط لا أكثر بيانات كلامية صحفية تجذب وتستنكر وتدين العدوان الإسرائيلي على، وفي نفس الوقت هي تقيم علاقات عالمية اليوم وليست سرية كما بالأمس مع الاحتلال الإسرائيلي. وهذا أيضا يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الإمهان في الدم الفلسطيني وأيضا في العدوان على الشعب الفلسطيني.
مدير جامعة القدس المفتوحة فرع القدس دكتور أسعد نعواوي، شكرا جزيلا لك دكتور أسعد، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا.
شكرا شكرا لك حبيبي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لبرنامجنا الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر في تعليقه على ما قامت به السفارة الروسية في مصر من مقارنة بين ردة الفعل الغربية تجاه الوضع في أوكرانيا وفلسطين.
تصريح السفارة الروسية في القاهرة بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة هو يعبر عن الحقيقة بخصوص الجرائم التي يرتكبها الغرب وإسرائيل بقيادة واشنطن ضد الشعب الفلسطيني والأوكراني. وبهذا الخصوص أريد أن أوضح وأن أطمئن الجميع أن المجتمعات الدولية بدأت تكتشف وتستوعب الأكاذيب للقادة الأوروبيين وإزدواجية المعايير التي يتبعونها في سياساتهم وتوريطهم لبلادهم بمواقف وخطوات تخدم فقط مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا الآن متواجد في الدنمارك حيث ابنتي تشارك في بطولة العالم للفروسية وهي تمثل فلسطين، والكثيرين من أصدقائي الغربيين والذين لي علاقة قديمة من خلال ممارستي لرياضة الفروسية أيضا أكدوا لي أنهم غير راضيين على سياسة بلادهم ضد روسيا، وهم يعون أن بلادهم متورطة في مواقف وخطوات خاسرة يدفعونهم ثمنها، وهم على قناعة أن روسيا لم تكن أن تقوم بالعملية العسكرية في أوكرانيا لولا أنها اضطرت لذلك، وأنها واثقة كل الثقة على أنها على حق وستحقق الهدف الذي وضعته أمامها. نعم، هذا ما بدأ ينضج من شعور وقناعة لدى الأوروبيين. وعندما أقول لهم كمثال على ازدواجية المعايير على أن إسرائيل خلال اليومين الأخيرين تقصف الأراضي الفلسطينية وترتكب جرائم قتل بحق الشعب الفلسطيني والإعلام الغربي لا يذكر شيء عن ذلك ولا تصدر أي إدانات من حكوماتهم، بينما يستمر إعلامهم بتشويه سمعة روسيا ويصفها بالمعتدي الغازي، فأين المصداقية في التعاطي مع الحقيقة لما يجري من دعم إسرائيل وقتلها للفلسطينيين والدور الذي تقوم به روسيا لتفادي أوروبا من تطورات مستقبلية يمكن أن تدمر أوروبا بكاملها لولا العملية العسكرية الروسية التي أوقفت المخطط الأمريكي في استخدام أوكرانيا وأوروبا الشرقية لمواجهة روسيا عسكريا بالدرجة الأولى دون أخذ بعين الاعتبار ماذا سيحدث لأوروبا إذا حدثت هذه المواجهة. فهي أمريكا على بعد آلاف الكيلومترات من ساحة المواجهة التي كان يتم التحضير لها. أعيد وأؤكد أن المجتمعات الأوروبية بدأت تتفهم ذلك وتتساءل ما ضرورة حلف الناتو وضد من هذا الحلف الذي يعرضهم للمخاطر حقيقية ويضعضع أمنهم واستقرارهم. حتى أحد أصدقائي الأوروبيين قال لي بصراحة أن غباء قادتنا أنهم لم يعوا أنه إذا روسيا قررت تدميرنا وإزالتنا من على الخارطة فهي قادرة على ذلك. إلى أين تدفعنا أمريكا؟ هل تريد أن تضعنا في المواجهة لتنفيذ هدفها القضاء على روسيا وعلى حساب دمارنا؟ إننا كنا مرتاحين جدا آخر الثلاث العقود الأخيرة في تطوير العلاقات مع روسيا على مبدأ المنفعة المشتركة، أما اليوم ماذا يحصل؟ اقتصادنا وأمننا مهددة، الأسعار ترتفع والغلاء المعيشي أصبح لا يحتمل، والتداعيات السلبية تظهر يوميا نتيجة التورط في معاداة روسيا. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك.
كان معنا الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر.